أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا، سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 65، سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. الخاتمة إنها خاتمة هذه البانوراما، وهذا هو الجزء الرابع من أجزاء خاتمة البانوراما. سأستمر في الإجابة على بعض أسئلتكم، مثلما أجبت على مجموعة منها في الحلقة الماضية، سأجيب على مجموعة ثانية من هذه الأسئلة في هذه الحلقة. وأبدأ من سؤال من شمال أفريقيا. السؤال يدور مضمونه حول ساعة من ساعات الليل في كل ليلة من الليالي هي ساعة استجابة الدعاء. السؤال بالضبط يدور حول رواية نقلها السائل من بحار الأنوار. هذا هو الجزء 84 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. في الصفحة 67 بعد 100، وعن عمر بن أذينة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن في الليلة، وفي بعض النسخ إن في الليل والمعنى واحد، إن في الليلة ساعة ما يوافق فيها عبد مؤمن يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له، إنها ساعة استجابة الدعاء في كل ليلة. الإمام الصادق يقول: إن في الليلة ساعة ما يوافق فيها عبد مؤمن يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له. قلت: أصلحك الله، وأي ساعات الليل؟ وهذا يشير إلى أن اللفظة الصحيحة إن في الليل، لأن السؤال جاء مشتملا على نفس اللفظة التي تحدث عنها إمامنا الصادق. قلت: أصلحك الله، وأي ساعات الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل وبقي السدس الأول من أول النصف الثاني. السائل يسأل يقول: كيف أشخص هذه الساعة في كل ليلة؟ كيف أشخصها؟ فعمر بن أذينة سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: أصلحك الله، وأي ساعات الليل؟ الإمام أجابه بحسب الرواية: إذا مضى نصف الليل وبقي السدس الأول من أول النصف الثاني. هذه الرواية نقلها المجلسي عن كتاب عدة الداعي، وهو كتاب معروف لأحمد ابن فهد الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن والتاسع الهجريين، المتوفى سنة 841 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مجمع الإمام الحسين العلمي لتحقيق تراث أهل البيت، مؤسسة تابعة للعتبة الحسينية كربلاء المقدسة. هذه الطبعة الأولى 2019 ميلادي. في الصفحة 60 جاءت الرواية التي نقلها المجلسي: إن في الليل الموجود في البحار، إن في الليلة الموجود في المصدر، إن في الليل. أما وقت تشخيص هذه الساعة الكلام هو هو: إذا مضى نصف الليل وبقي السدس الأول من أول النصف الثاني. الكلام هو هو. السائل يسأل عن تشخيص هذه الساعة بحسب هذين النصين، وهما في الأصل نص واحد، فإن المجلس نقل عن عدة الداعي لابن فهد الحلي. بحسب هذين النصين لا نستطيع أن نشخص وقت هذه الساعة. النص تعرض لتصحيف واضح، الكلام لا معنى له الذي جاء في النص المذكور في عدة الداعي وفي النص المذكور في بحار الأنوار. إذا مضى نصف الليل، فهمنا إذا مضى نصف الليل يعني النصف الأول، وبقي السدس الأول من أول النصف الثاني، وماذا بعد؟ الرواية ليست قويمة، الرواية ليست محكمة، لا نستطيع أن نستخرج المعنى من النص الذي ورد في البحار وقد نقله المجلسي عن النص الموجود في عدة الداعي. فالنص هنا ليس سليما، والنص هنا أيضا في عدة الداعي ليس سليما. الرواية تعرضت لتحريف لتصحيف، بالنتيجة لا نستطيع أن نشخص الساعة التي هي ساعة استجابة الدعاء في كل ليلة من الليالي. هذا بحسب ما جاء في المصدرين. النص الصحيح موجود، يغنينا عن البحار وعن عدة الداعي. النص الصحيح موجود في الكافي الشريف في الجزء الثاني. الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهو من رجال الغيبة الأولى رضوان الله تعالى عليه، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران. في الصفحة 71 بعد 400، إنه الحديث العاشر، آخر حديث في الباب الذي عنوانه باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة. أقول للسائل اذهب إلى الجزء الثاني من الكاف الشريف وابحث في الفهرس عن هذا العنوان، باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة، إنه الحديث العاشر بسنده، بسند الكليني عن عمر بن أذينة. الحديث هو نفسه، لكن الحديث في الكافي جاء سليما. عمر بن أذينة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم ثم يصلي ويدعو الله عز وجل فيها إلا استجاب له في كل ليلة. قلت: أصلحك الله، وأي ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل وهي السدس الأول من أول النصف، من أول النصف الثاني. كلمة وهي صحفت، حرفت، فصارت وبقي، فضاع المعنى. إذا مضى نصف الليل وبقي السدس الأول إلى آخر الرواية بحسب البحاري وبحسب عدة الداعي. بحسب الكافي وهي السدس الأول من أول النصف، تحسب هكذا. عليك أولا أن تشخص منتصف الليل، وهذا يختلف من زمان إلى زمان، من زمان الصيف إلى زمان الشتاء، بل يختلف في كل ليلة، من ليلة إلى أخرى يوجد اختلاف، قد يكون جزئيا قد يكون يسيرا، ولكن هناك اختلاف في تشخيص منتصف الليل. شخص أولا منتصف الليل، لا شأن لنا بالنصف الأول، نتوجه إلى النصف الثاني. نحسب وقته، نحسب عدد ساعاته من بداية النصف الثاني إلى وقت طلوع الفجر. لنفترض أن الوقت من بداية النصف الثاني إلى طلوع الفجر يستمر 3 ساعات، نقسمه على 6 لأجل إخراج سدس الوقت. فإذا قسمنا 3 ساعات على 6، فإن السدس الأول سيستمر 30 دقيقة. هذه هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء بحسب هذه الرواية. قد يقول قائل: ضربت مثالا ب30 دقيقة. الساعة في الأحاديث لا تتحدث عن الساعة الفلكية التي تساوي 60 دقيقة، هذه الساعة التي في اللغة، في العرف، فيما هو متعارف بين الناس. المراد منها مقدار من الوقت قد يكون أقل من 60 دقيقة وقد يكون أكثر من 60 دقيقة. فالمراد من الساعة هنا مقطع زماني، لكنني ضربت المثال بتشخيص الساعات التي نعمل عليها والتي تساوي 60 دقيقة، باعتبار أن الناس يعملون بهذه المقاييس في زماننا. في زمان الأئمة صلوات الله عليهم الناس لا يملكون الوسائل والآلات لحساب الوقت بالطرائق التي نستعملها الآن. إذن نشخص منتصف الليل، لا شأن لنا بالنصف الأول، نتوجه للنصف الثاني، نحسب الوقت من بداية النصف الثاني إلى وقت طلوع الفجر، نقسمه على 6. السدس الأول هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية الشريفة. بحسب المثال الذي ضربته لكم من أن الوقت من بداية المنتصف الثاني إلى وقت طلوع الفجر استمر إلى 3 ساعات، نقسمه على 6، فإن السدس الأول يكون 30 دقيقة. 30 دقيقة هذه هي هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. أتمنى أن تكون الصورة واضحة وجلية وبينة. عليك أن ترجع إلى الرواية في الكافي الشريف كي تكون على رؤية واضحة من هذا المطلب الذي بينته لك. هذه المشكلة موجودة في كتب الحديث، في كتب الرواية، وهنا نقطة مهمة. الأئمة لم يرجعوا الشيعة إلى الكتب بالدرجة الأولى. الأئمة يرجعون الشيعة إلى رواة الحديث الذين يتصفون بالأوصاف التي حددها الأئمة لنا. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. لابد أن يكون عارفا بمعاريض كلامهم. هذه القضية أساسية، وأنا أقولها لكم للزهرائيين الذين يحاولون أن يشرحوا الأحاديث في بعض الأحيان، إنكم تشرحون الأحاديث بالطريقة الطوسية. الطريقة الطوسية تختلف اختلافا كاملا عن طريقة العترة الطاهرة في بيان وشرح مضامين كلماتهم، تختلف اختلافا كاملا، لأنكم لازلتم تفكرون بالطريقة الطوسية نفسها. هذه القضية قضية دقيقة جدا. كتب الحديث مهمة، ومهمة للغاية، لكن الأئمة لم يرجعوا الشيعة إلى هذه الكتب. هذه الكتب يحتاجها رواة الحديث. هذا لا يعني أن الشيعة لا يقرؤون هذه الكتب، وهذا لا يعني أن الشيعة لا يعملون بها، إنما يقرؤون الكتب، ينتفعون منها، يتعلمونها، وبإمكانهم أن يعملوا بأحاديثها إذا كانوا قاطعين، إذا كانوا قاطعين بصحة المعنى الذي وصلوا إليه، ولكنهم لن يستطيعوا أن يقطعوا مع معلوماتهم القليلة. من هنا عليهم أن يعودوا إلى رواة الحديث، إلى رواة الحديث الذين لهم أوصاف مشخصة معينة ذكرها لنا الأئمة صلوات الله عليهم قطعا، وأقولها لتريليون مرة، قطعا قطعا قطعا. الأوصاف التي ذكرها الأئمة لا تتوفر في مراجع النجف وكربلاء، بل إن ما يتوفر في مراجع النجف وكربلاء ما يناقض تلك، ما يناقض تلك الأوصاف جملة وتفصيلا. أن يخدعوكم ويقولوا لكم من أن مراجع النجف وكربلاء هؤلاء هم رواة الحديث، مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية عود قبض من دبش، أو قبض من دبش. ما عندي من وقت، وإلا لحكيت لكم حكاية دبش. وهذا مثال، هذا مثال عملي أمامكم. رجع السائل إلى المصادر ولم يستطع أن يشخص المضمون الصحيح، وهذا الأمر يتكرر دائما ودائما ودائما. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خير المواهب العقل، خير السياسات العدل، خير الغنى غنى النفس، خير الجهاد جهاد النفس، خير العلم ما نفع، خير المواعظ ما ردع، خير المكارم الإيثار، خير الاختيار صحبة الأخيار، خير البر ما وصل إلى الأحرار، خير الثناء ما جرى على ألسنة الأبرار، خير أعمالك ما قضى فرضك، خير أموالك ما وقى عرضك، خير الأعمال ما اكتسب شكرا، خير الأموال ما استرق حرا. السؤال الثاني: هناك فكرة تتردد في الأوساط الشيعية من أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقتل أحدا طيلة حياته في المعارك والحروب من أعداء الله، والسبب أنه لو قتل أحدا بسيفه حتى لو كان من أعداء الله فإنه سيدخل الجنة. كلام باطل باطل، بطلانه واضح وواضح جدا. سؤال من العراقي حول هذا الموضوع الذي تحدث به محمد الصدر في بعض خطبه في صلاة الجمعة، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
المثال الثاني، ما كان يقوله أبي قدس سره، وكان يقول أنه معروف بين المتشرعات، وذلك شنو هي الفكرة؟ أن من قتله رسول الله صلى الله عليه وآله بسيفه مباشرة يذهب إلى الجنة، لا يذهب إلى النار كائنا من كان، لبركة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الخصوصية غير موجودة لغيره شخصيا، حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن هنا لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله بشخصه أحدا إطلاقا، وإنما كان المحارب الرئيسي والأهم بين يدي الرسول هو علي عليه الصلاة والسلام، ومن قتل بسيف علي يذهب إلى جهنم بكفره وسوء عمله. ومن هنا كان يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله الكفار بسيف علي ويد علي، لا بسيفه الشخصي وعمله الشخصي.
لأجل أن تكون الفكرة واضحة وبينة عند المشاهد، رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى.
المثال الثاني، ما كان يقوله أبي قدس سره، وكان يقول أنه معروف بين المتشرعات، وذلك شنو هي الفكرة؟ أن من قتله رسول الله صلى الله عليه وآله بسيفه مباشرة يذهب إلى الجنة، لا يذهب إلى النار كائنا من كان، لبركة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الخصوصية غير موجودة لغيره شخصيا، حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن هنا لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله بشخصه أحدا إطلاقا، وإنما كان المحارب الرئيسي والأهم بين يدي الرسول هو علي عليه الصلاة والسلام، ومن قتل بسيف علي يذهب إلى جهنم بكفره وسوء عمله. ومن هنا كان يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله الكفار بسيف علي ويد علي، لا بسيفه الشخصي وعمله الشخصي.
هذا من خطبة الجمعة بالرقم 24 في مسجد الكوفة في 3 جمادى 1419 هجري قمري. الصورة صارت واضحة لديكم، أن النبي صلى الله عليه وآله إذا قتل أحدا بسيفه فإنه ذاهب إلى الجنة، مثلما قال محمد الصدر كائنا من كان. لماذا؟ ببركة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا فإن النبي الأعظم لم يقتل أحدا طيلة حياته، لم يقتل أحدا في الحروب والمعارك، لم يقتل أحدا من أعداء الله. هذا الكلام ليس خاصا بمحمد الصدر، هو نقله عن أبيه، عن أبيه محمد صادق الصدر. وفي أثناء الحديث كانت صورة أبيه محمد صادق الصدر تعرض على الشاشة. نقل الكلام عن أبيه، ويبدو أنه هو يؤكد الكلام ويعتقد به. يتردد هذا الكلام في الأوساط الشيعية، هل يوجد نص في كتبنا يتناول هذا الموضوع؟ الجواب كلا، لا يوجد نص لا في الكتاب الكريم ولا في أحاديث العترة الطاهرة التي بين أيدينا. وبغض النظر عن هذه النقطة، إنني سأناقش الموضوع بنحو موجز وسريع كي أنتفع من وقت الحلقة للإجابة على أسئلة أخرى. نعود إلى القرآن، إلى الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذا الكلام واضح، وهذه بيعة مع الله، وهذا عهد وعقد مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كيف نخرج رسول الله من هذا البرنامج؟ النبي هو الأسوة العظمى للمؤمنين، فكيف يضع برنامجا للمؤمنين بهذا التفصيل الواضح في الآية، وهو يخرج نفسه من هذا البرنامج؟ نحن نقرأ في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف تنسجم هذه الآيات؟ كيف يكون رسول الله أسوة حسنة للمؤمنين وهذا هو البرنامج الذي وضعه رسول الله للمؤمنين من أنهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهل من المنطقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج نفسه من هذا البرنامج؟ نقرأ في سورة التوبة، إنها الآية 73: يا أيها النبي، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الخطاب واضح موجه لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية من آيات سورة التوبة، السورة الفاضحة لنفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قطعا الجهاد هنا ليس منحصرا بالقتل والقتال، لكن العنوان الأول من عناوين الجهاد هو هذا، لأن الجهاد قد يكون إعلاميا تبليغيا، قد يكون سياسيا دبلوماسيا، قد يكون اجتماعيا تربويا، قد يكون اقتصاديا تجاريا، لكن العنوان الأول قطعا هو العنوان العسكري. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، خصوصا حينما نصل إلى هذا التعبير واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية مثلما قلت لكم وردت في سياق الآيات الفاضحة لنفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار. الآية نفسها بألفاظها بكلماتها بحروفها جاءت في سورة التحريم في سياق الآيات التي فضحت عائشة وحفصة. سورة التحريم في بيان الموقف السيء والمعادي لرسول الله، أتحدث عن موقف عائشة وحفصة، وهذا الكلام موجود في البخاري، موجود في البخاري. فإن ابن عباس سأل عمر بن الخطاب عن سورة التحريم فيمن نزلت، عمن تتحدث؟ أجابه عمر بن الخطاب وبسرعة، قال في عائشة وحفصة. القضية معروفة بغض النظر عن عائشة وحفصة، فإن الآية جاءت في هذا السياق، إنها الآية 9 بعد البسملة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. النبي يخاطب بهذا الخطاب وكما قلت قبل قليل فإن الجهاد يكون على صور، يكون على هيئات مختلفة، لكن الهيئة الأولى خصوصا مع قرينة واغلظ عليهم ستكون هيئة عسكرية، والهيئة العسكرية تقتضي القتل والقتال بالضبط مثلما جاء في الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل، وهي الآية 11 بعد 100 من سورة التوبة، من أن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، فمرة يقتلون ومرة يقتلون، وهذا هو المنطق الواضح السليم. وإذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية 21 بعد 100 بعد البسملة، وإذ غدوت من أهلك، القرآن يخاطب رسول الله، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. فهل هذا منطقي أن النبي يهيئ ساحة القتال للمسلمين لأتباعه لجنده وهو ينسحب إلى الوراء ويقول لهم أنا لا أقتل أحدا؟ أية أسوة وأي كلام هذا؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وفي سورة الأنفال في الآية 65 بعد البسملة، يا أيها النبي، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. والآية تتحدث عن ظروف صعبة تمر على المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهل يصح أن نتصور أن رسول الله يطالب 20 من جنده وأتباعه أن يغلبوا 200 وهو ينسحب إلى الوراء؟ أي منطق هذا؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كيف نستطيع أن نتصور هذه المعاني في رسول الله مع هذا المنطق من أن النبي لم يقتل أحدا طيلة حياته؟ هذا يعني أنه لم يشترك في المعارك، لم يشترك في الحروب. هل هذا الكلام منطقي يتماشى مع منطق القرآن؟ وإذا أردنا أن نغض الطرف عن كل هذه الآيات، فماذا نصنع مع هذه الآية؟ إنها الآية 84 بعد البسملة من سورة النساء، تخاطب النبي صلى الله عليه وآله بنحو مباشر: فقاتل في سبيل الله، تخاطب النبي، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الآية صريحة جدا. فإذا قاتل في سبيل الله ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هل يقدم الهدايا لأعدائه في المعركة؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وماذا بعد؟ وحرض المؤمنين. الآية تقول له: أنت ابدأ القتال، وليكن هذا بمشهد من المؤمنين، وحرضهم حتى تكون أسوة لهم. الآية واضحة: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الآية كيف نفهمها؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. منطق القرآن بكامله من أوله إلى آخره يخالف هذا الذي يتحدث عنه محمد الصدر، وربما يشيع في الأوساط الشيعية أيضا يتردد هنا وهناك. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا لا لا. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قدير، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم، سبحانك يا الغافر.
ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ أقرأ عليكم من كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه. هذا هو الجزء الثاني من النسخة التي حققها محمد باقر الأنصاري، إنها الطبعة الثانية لمطبعة الهادي 1416 هجري قمري قم المقدسة. في الصفحة 700 من كلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رقم بالحديث الخامس عشر. قال هذا الكلام قبل وقعة صفين، وهو يتحدث عن الفتن التي سببها المنافقون زمان رسول الله وبعد مقتل رسول الله. أمير المؤمنين يتحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان فيقول: وإنه ليس رجل من الثلاثة، من الثلاثة يعني أبا بكر وعمر وعثمان، وإنه ليس رجل من الثلاثة له سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عناء، وإنه ليس رجل من الثلاثة له سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عناء معه في جميع مشاهده، في جميع مشاهده، في الأوقات المهمة والعصيبة في الحرب والسلم. والإمام هنا يشير إلى أوقات الحرب، فلا رمى بسهم، يتحدث عن الثلاثة، ووقائع التاريخ شاهدة بذلك. فلا رمى بسهم، أي من الثلاثة، فلا رمى بسهم ولا طعن برمح ولا ضرب بسيف، يتحدث عن هؤلاء الثلاثة جبنا ولؤما ورغبة في البقاء. هذا من أقدم كتبنا. سليم ابن قيس توفي في السنة 76 للهجرة، فهذا الكتاب مؤلف قبل هذا التاريخ قطعا. وفاة سليم ابن قيس في السنة 76 للهجرة، حديث عن القرن الهجري الأول. وإنه ليس رجل من الثلاثة له سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عناء معه في جميع مشاهده، فلا رمى بسهم ولا طعن برمح ولا ضرب بسيف جبنا ولؤما ورغبة في البقاء. وقد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل بنفسه، فقتل أبي ابن خلف، وقتل مسجع ابن عوف. هذه أمثلة واضحة. في بعض النسخ بدلا من مسجع مشجع، ولكن الصحيح كما يبدو هو هذا الذي قرأته عليكم. وقد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل بنفسه، فقتل أبي ابن خلف وقتل مسجع ابن عوف، وهؤلاء من الفرسان المعروفين ومن الشخصيات المعروفة. فأين نضع هذا الكلام مع هذا الذي يتحدث به محمد الصدر ويتحدث به آخرون؟ هذا كلام أمير المؤمنين في كتاب سليم بن قيس. الجزء الثاني من عوالم فاطمة، عوالم العلوم مع مستدركاتها، العوالم للمحدث عبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي. هذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أذهب إلى خطبتها، إنها الخطبة الشريفة المعروفة في الصفحة 62 بعد 600، وهي تتحدث عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. تدبروا في كلماتها وبعد ذلك قولوا ماذا فهمتم من هذه الكلمات. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين. مدرجة المشركين طريقهم، اتجاههم، منهجهم، سبيلهم. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم. ثبج القوم أقوى نقطة فيهم، ثبج القوم مركزهم. قد يكون مركزا جغرافيا وقد يكون مركزا إنسانيا، مركزا عسكريا. ضاربا ثبجهم، ضاربا أقوى ما عندهم، ضاربا ثبجهم آخذا بأقدامهم. إنه يضغط عليهم إلى درجة أن يقطع أنفاسهم، إنها عملية خنق. الأخذ بالأقدام هي عملية خنق لقطع الأنفاس. ضاربا ثبجهم آخذا بأقدامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الأصنام. وماذا يفعل وكيف يكسر الأصنام إن لم يكن قد جندل الفرسان؟ لأن الفرسان يحمون أصنامهم. يكسر الأصنام وينكث الهام، ينكث الهام، يضرب الرؤوس حتى تقع على الأرض، وينكث الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر. هذه خطبة الزهراء، الخطبة الشهيرة المعروفة. فماذا تقولون عن هذا المضمون الذي تصدع به الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها؟ أقرأ الكلمات مرة أخرى. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأقدامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الأصنام وينكث الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر. ونقرأ أيضا: في مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري، أصل الكتاب لسعد بن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب الأئمة صلوات الله عليه، وهذا مختصره. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 66 بعد العاشرة بعد المئة. الحديث 37، وقد مر علينا هذا الحديث وأنا أحدثكم عن أم المعارك الكبرى. حينما كنت أعرض لكم الروايات والأحاديث عن تأريخ الرجعة العظيمة، عن التأريخ المستقبلي لها، هذا الحديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخبرنا عن يوم الوقت المعلوم وعن المعركة الكبرى التي سيقتل فيها إبليس. فماذا قال لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك المعركة، وهو الذي سيقتل إبليس وكل أتباعه بيده، القتل سيكون بيد رسول الله. رسول الله أمامه بيده حربة من نور. قطعا هناك كلام يتقدم هذا الكلام، لكنني أذهب إلى موطن الحاجة فيما يخص حديثي في هذه الحلقة. رسول الله أمامه بيده حربة من نور، فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرة ناكصا على عقبيه، فيقولون له أصحابه، أصحاب إبليس يقولون لإبليس: أين تريد وقد ظفرت؟ فيقول: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. فيلحقه النبي صلى الله عليه وآله فيطعنه طعنة بين كتفيه، فيكون هلاكه وهلاك جميع أشياعه، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. فنهاية الحرب في هذا العالم ستكون على يد رسول الله، وهو يقاتل إبليس الأبالسة، سيقتله وسيقضي على جميع أتباعه وأشياعه. وهناك عندنا روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقريش من أنه سيقاتلهم في الرجعة، في الرجعة العظيمة. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لهم هذا. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، لكن الحقائق واضحة وواضحة جدا. وأقول للسائلين الذين سألوا عن هذا الموضوع: قارنوا بين منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة، ما جاء في كلام أمير المؤمنين في كتاب سليم بن قيس، ما جاء في خطبة الزهراء صلوات الله عليها، وما جاء وما جاء. قارنوا بين هذه الحقائق وبين ما تحدث عنه محمد الصدر. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين الحقائق التي قيلت وبين ما يقال في هذا الفيديو.
المثال الثاني، ما كان يقوله أبي قدس سره، وكان يقول أنه معروف بين المتشرعات، وذلك شنه الفكرة أن من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه مباشرة يذهب إلى الجنة، لا يذهب إلى النار كائنا من كان، لبركة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصوصية غير موجودة لغيره شخصيا، حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن هنا لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه أحدا إطلاقا، وإنما كان المحارب الرئيسي والأهم بين يدي الرسول هو علي عليه الصلاة والسلام، ومن قتل بسيف علي يذهب إلى جهنم بكفره وسوء عمله. ومن هنا كان يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله الكفار بسيف علي ويد علي، لا بسيفه الشخصي وعمله الشخصي.
نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقول لأمير المؤمنين الذي هو نفسه والذي هو شريكه في أمره، كان يقول له: حربك حربي وسلمك سلمي، ولا تكون الحرب حربا من دون غايات وأهداف، ولا يكون السلم سلما من دون غايات وأهداف. وهذه الغايات والأهداف في الحرب وفي السلم لابد لها من أسلوب عمل حتى تتحقق تلك الأهداف. أسلوب العمل في الحرب هو القتل والقتال، فحينما يقول له: حربك حربي وسلمك سلمي، هل يصح أن نتصور على سبيل المثال أن رجلا مقدر له أن يقتل، فإذا قتله رسول الله يذهب إلى الجنة، وإذا قتله أمير المؤمنين يذهب إلى النار؟ أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ أعتقد أن الصورة باتت واضحة من خلال حقائق القرآن وحقائق معارف العترة الطاهرة وحقائق المنطق السليم. أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا ووافيا. أنتقل إلى السؤال الثالث. السؤال سأقرأه، سأبين مضمونه مثل ما وردني. لأنني أرى أن السؤال ليس محكما، ليس قويما. الذين يسألون هكذا، يقولون: الله سبحانه وتعالى له ذات، أو أن ذاته ذات أهل البيت. سؤال غريب. هناك مشكلة موجودة في أوساطنا الشيعية، الذين يخرجون من حفرة الطوسيين المظلمة يذهبون وكأنهم مرضى، كأنهم مرضى يذهبون يبحثون عن حفرة ثانية. وهذه القضية شائعة في أوساط شبابنا الشيعي من الذكور والإناث، سمعوا بعض الحقائق جعلتهم يخرجون من الحفرة الطوسية المظلمة، يخرجون يبحثون عن حفرة ثانية وكأنهم في حالة شوق عارم كي يجدوا حفرة مظلمة ثانية. وهذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى تأثر بعض الشباب بالفكر النصيري. الفكر النصيري ينتشر هنا وهناك، والذين يخرجون من الحفرة الطوسية المظلمة يوقعون أنفسهم في الحفرة النصيرية التي هي أشد ظلمة وأقبح ضلالا، أقبح وأقبح وأقبح، بغض النظر عن كل هذا. هناك نقطة لابد أن أشير إليها تخصني. كلامي واضح، عربيتي واضحة، مصادري معروفة، قراءتي جلية وبينة، أكرر المطالب حينما أتناول نصا أفككه تفكيكا، لا أترك شيئا إلا وشرحته إذا كان غامضا. ومع كل ذلك فإنني أقول لمن يتابعون برامجي، لا أريد من أحد أن يتابعني، ووالله أقول هذا حقيقة لا للاستهلاك الإعلامي، لا أريد من أحد أن يتابعني ولا أريد من أحد أن يصدقني، وإنما أقول دائما احترموا عقولكم وانتفعوا من خبرتي ومعلوماتي وحكموا عقولكم وقلوبكم وابحثوا وادرسوا كي تصلوا إلى الحقيقة بأنفسكم، بعد ذلك تريدون أن ترافقوني في هذا الطريق نكون رفقة، حينئذ سنكون رفقة يحترم بعضنا بعضا ويخدم بعضنا بعضا، أحترمكم وتحترموني، أخدمكم وتخدموني، هذه مواثيق الأخوة. يحمل كلامي ما لا يحتمل، هناك من الذين يصفون أنفسهم بأنهم زهرائيون، يصفون أنفسهم بأوصاف أخرى، هم يريدون أن يعتقدوا بعقيدة ما فيحملون كلامي ما يعتقدون. أنت حر، تلك مشكلتك، اذهب في الاتجاه الذي تريد. هل طلبت منك شيئا؟ هل فرضت عليك شيئا؟ لماذا تحمل كلامي ما لا يحتمل؟ أنت ميال إلى الفكر النصيري. لماذا تريد أن تقحمني في الفكر النصيري؟ كلامي واضح وصريح. يعجبك أن تكون مع النصيرين فاذهب معهم. لماذا تحمل كلامي ما ليس موجودا فيه؟ لن أطيل الكلام في جواب هذا السؤال حتى لا يضيع مقصدي. المطلب هذا مطلب واسع، وإنني تحدثت عن حقائق التوحيد كثيرا. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختلفة التي تحدثت فيها عن التوحيد كثيرا. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وإنما أجيب إجابة سريعة واضحة. الذين يسألون هكذا يقولون: هل أن الله سبحانه وتعالى له ذات، أم أن ذاته هي ذات أهل البيت؟ لو سألتموني فإنني أقول بصراحة إن السؤال سخيف، ولكنني أحترم أسئلة السائلين لأنها مهمة بالنسبة إليهم، أجيب عليها. لكن من وجهة نظري بعد كل هذه البيانات التي بينت في حقائق التوحيد، هذا السؤال سؤال سخيف. لا أقصد الاستهانة بالسائل أبدا، وإنما أستهين بمضمون السؤال. لابد أن نعرف إنني أتحدث عن منطق القرآن المفسر بتفسيرهم، وعن منطق حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط وفقط. ليس في الوجود إلا ذات واحدة هي ذاته سبحانه وتعالى. ليس هناك في الوجود من ذات أصيلة إلا ذاته. فكيف يكون الكلام هل أن الله له ذات، أم أن ذاته هي ذات أهل البيت؟ كان الله ولم يكن معه شيء، هذه هي الذات الأولى، هذه هي الذات الأصل، هذه هي الذات التي لا توجد معها ذات أخرى، قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. ما قيمة الخلق؟ ما قيمة الخلق إلى الذات الأولى؟ الذات الأولى هي الأصيلة، أما الخلق عارض. ويأتي السؤال: هل أن الخلق من دون ذات؟ الخلق لا يمكن أن نتصوره من دون ذات، لأن ذات الشيء حقيقته، وجوده. لا يمكن أن نتصور الخلق من دون ذات، لكنها ما هي بذات أصيلة؟ ابتداء من الحقيقة المحمدية وانتهاء بأدنى مراتب الخلق. هذه ذوات متذوتة، ذوتها الأول الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته. الذات الأصل لا تذوت، أما ذوات المخلوقات فإن الله قد ذوتها، هو الذي ذوتها وجعلها ذوات، والذوات هي حقائق الأشياء. فليس هناك من ذات أصيلة في هذا الوجود إلا ذات الله، بقية ذوات الأشياء عارضة، هو الذي ذوتها، هو الذي صنعها، هو الذي جعلها، هو الذي أفاض عليها، هو هو هو. ومن هنا قلت لكم من أن السؤال سخيف في مضمونه. هذا هو التوحيد الذي يقال له توحيد علوي، هذا هو توحيد القرآن وتوحيد محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن لا نعرف الله، نحن لا نعرف الله، إنما نتحدث عن الله بحسبنا. ولذا فإن التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم، لا نستطيع أن نعطي العنان لعقولنا، أن نعطي العنان لقلوبنا، أن نعطي العنان لأفكارنا كي نتصور نتخيل نقوم بصناعة إله في مخيلتنا. تلك هي عبادة التوهم، ومن عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن اعتقد بالله بالتوهم فقد كفر. أساس الموضوع هنا، من اعتقد بالله بالتوهم فقد كفر. ولذا فإن الباب مسدود أمام عقولنا وأمام قلوبنا، الباب المفتوح لنا محمد وآل محمد، هم الذين يعلموننا، هم الذين يعرفوننا بالله، ولولانا، هم الذين يقولون ولولانا ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله. بمعرفتهم عرفنا الله، وبعبادتهم عبد الله. هذه حقائق دينهم، وهذه الكلمات رواياتهم وأحاديثهم في الكافي الشريف وغيره. هذا الذي أحدثكم به كلماتهم، رواياتهم، أحاديثهم الشريفة. فنحن لا نعرف شيئا عن الله، وإنما يعرفنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. كلمات جميلة أثبتها الكليني رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثامن من الكافي الشريف، كلمات جميلة مروية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 300، الحديث 92 بعد 500. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان إذا قرأ هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقول سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها. وهذا هو شكرنا، شكرنا لله هو عدم شكرنا. كيف نشكره ونحن لا نعرف قيمة نعمه؟ كيف نشكره؟ نشكره على نعم لا نعرف قيمتها، أي شكر هذا؟ لكنه يقبل ذلك منا، يعده شكرا. هذا شكر العاجزين، أي شكر هذا؟ هذا شكر العاطلين والباطلين. إننا نشكر من دون معرفة، لا نعرف حقائق نعمه إلا أننا نشكرها، نشكرها بقلة عقولنا وبضعف وعينا، نشكرها مع كل تقصيرنا وقصورنا، أي شكر هذا؟ لكنه يقبل ذلك منا، يقبله وماذا يفعل معنا؟ أن تزداد نعمه علينا، لأن الزيادة تكون مع الشكر، مع أي شكر؟ إنه شكر ناقص. سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه. نحن لا نعرفه وجهلنا يعده لنا معرفة، نحن لا نشكره وشكرنا شكر العاجزين ومع ذلك يعده شكرا. وتتواصل النعم علينا جزاء لشكرنا، وأي شكر هو؟ سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدركه، فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما علم علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانا. نحن لا نعرف الله، وحتى هذا الذي يبينه لنا أئمتنا صلوات الله عليهم، هذه آثار نعمه، هذه آثار فضله. نحن لا نعرف الله ولا نعرف عظمة نعمه ولا نعرف كيف نشكره. شكرنا شكر العاجزين، ولا نعرف كيف نعبده، عبادتنا عبادة العاجزين. هكذا نقول له: إياك نعبد، نحن نعبدك بهذا الحال الذي نحن عليه، وإياك نستعين، نستعينك في عبادتنا هذه، لأننا لا نعرف كيف نعبدك. كل ما عندنا عن الله، وكل ما عندنا عن توحيده، وكل ما عندنا عن معرفته وعن شكره وعن عبادته بتعليم من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهو بحدودنا، بحدودنا التي تعصف فيها، تعصف فيها نقائص القصور. نحن نعاني من قصور كبير في ساحة الله، حدودنا تعصف فيها نواقص القصور ونواقص التقصير. فنحن محبوسون ما بين زنزانة قصورنا وزنزانة تقصيرنا، هذا هو واقعنا. فأين نحن من الله؟ أين نحن من الله؟ ولذا فإننا في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل، نخاطبهم: من أراد الله بدأ بكم، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. من هنا يؤخذ التوحيد. من أهم مصادر عقيدة التوحيد أدعيتهم، مناجياتهم، زياراتهم الشريفة، هذه مصادر التوحيد الحقيقي الذي هو بحسبنا، بحسبنا وليس بحسب الله. لا تتصوروا أنكم توحدون الله بحسبه، أي منطق هذا؟ من نحن حتى نوحد الله بحسبه؟ نحن نوحد الله بحسبنا، بحدودنا. مستحيل، مستحيل أن نوحد الله بحسبه، مستحيل هذا. نحن نوحد الله بحسبنا. مدارنا الأول والأخير معرفة إمام زماننا. ولذا أوصي أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من الذين يتابعون هذه الحلقة أن عودوا مرة ومرتين إلى مليون مرة، عودوا إلى دراسة مجموعة حلقات أعرف إمامك. أعتقد أن الجواب صار واضحا وصريحا وجليا وبينا. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام، إن مقابلة الإساءة بالإحسان وتغمد الجرائم بالغفران لمن أحسن الفضائل وأفضل المحامد. إن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. إن النفس لجوهرة ثمينة، من صانها رفعها، ومن ابتذلها وضعها. إن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. إن قدر السؤال أكثر من قيمة النوال، فلا تستكثروا ما أعطيتموه، فإنه لن يوازي قدر السؤال. إن اليسير من الله سبحانه لأكرم من الكثير من خلقه. إن دعوة المظلوم مجابة عند الله سبحانه، لأنه يطلب حقه، والله تعالى أعدل من أن يمنع ذا حق حقه.
رسالة من النجف ومن حوزتها، من بعض طلاب الحوزة النجفية الطوسية، وتحديدا من الباكستانيين، مجموعة من الطلاب الحوزويين الباكستانيين. الرسالة طويلة، سأذهب إلى أهم سؤالين فيها، تشتمل على العديد من الأسئلة. سأذهب إلى أهم سؤالين فيها، أما بقية الأسئلة سأجيب عليها خطيا. هناك سؤالان، إنني اخترت هذين السؤالين لأنني قد سئلت عن هذه المضامين مرارا وكرارا، لكن لم تتح لي فرصة كي أجيب على تلك الأسئلة. السؤال الأول يرتبط بصحة ما هو معروف في الأوساط الشيعية من استحباب أكل السمك يوم الأربعاء، أمر معروف وشائع في الأوساط الشيعية من أن أكل السمك يوم الأربعاء أمر مستحب، وهذا أمر نعرفه جميعا نحن في الأوساط الدينية الشيعية. السؤال الثاني عن رواية، هذه الرواية تنقل عن أمير المؤمنين، يسألون عن مصدرها، عن صحتها. من ادعى غيري أنه آية الله العظمى منكوح في دبره، من ادعى غيري لأن الوصف هذا وصف خاص بعلي وآل علي، بمحمد وآل محمد. هكذا هو السؤال، وأعتقد أن الذين يتابعون الإنترنت يجدون هذه الرواية منتشرة في العديد من المواقع والمنصات. من ادعى غيري أنه آية الله العظمى منكوح في دبره أو يؤتى في دبره. لم يبقى عندي كثير من الوقت، سأنتفع من الدقائق المتبقية، لكن أكثر الكلام سأؤجله إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أبدأ من السؤال الأول بخصوص استحباب أكل السمك يوم الأربعاء. سأجعل جوابي في عدة خانات وأترك الخيار لكم. الخانة الأولى، إذا ما رجعنا إلى الكتب الحديثية الموجودة بين أيدينا في هذا الوقت، إنني أتحدث عن سنة 1446 للهجرة، أتحدث عن هذا الوقت. إذا ما رجعنا إلى الكتب الحديثية المعروفة بين أيدينا، أتحدث عن الكتب الحديثية الشيعية التي تشتمل على أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإننا لا نجد حديثا بهذا المضمون، لا يوجد حديث مطبوع مكتوب في الكتب الحديثية المتوفرة بين أيدينا في هذا الوقت. أتحدث بالضبط عن سنة 1446 للهجرة، هذه الخانة الأولى. إذا لم يكن هناك من حديث وفي كتبنا الموجودة بين أيدينا، فهذا يعني ليس هناك من استحباب لأكل السمك يوم الأربعاء. أعتقد أن الكلام واضح. قلت لكم إنني سأجعل جوابي في عدة خانات، هذه الخانة الأولى، حينما نراجع الكتب الحديثية في وقتنا الراهن، أتحدث عن هذه السنة، عن سنة 1446 للهجرة، لا يوجد حديث يتناول هذا الموضوع. ووفقا لهذا، وفقا لهذه الخانة، ليس هناك من استحباب لأكل السمك يوم الأربعاء. الخانة الثانية، الخانة الثانية وهي خانة شخصية بالنسبة لي، إنني أتواصل مع كتب الحديث بدراية وتحقيق ومتابعة ورعاية وحفظ منذ سنة 1400 للهجرة، منذ 1400 للهجرة. نحن الآن في سنة 1446 للهجرة، زمان يمتد إلى ما يقرب من 5 عقود. ما الذي أريد أن أقوله؟ إنني أتحدث في الخانة الثانية وقلت لكم هذا كلام شخصي لا أفرضه على أحد، لكنني أذكر هذا الأمر كي تعرفوا ماذا يجري وماذا جرى، ولو بنحو إجمالي، ولو من بعيد، ولو من بعيد. في ذاكرتي والتي كانت قوية جدا أيام شبابي، كنت أمتلك ذاكرة وحافظة متميزة جدا جدا في صغري، في أيام فتوتي وفي أيام شبابي. أما الآن فإن ذاكرتي أخذت تتهلهل شيئا فشيئا. ما حفظته في صغري لا زال راسخا في ذهني، وما حفظته أيام شبابي لا زال راسخا في ذهني، ولكن الحافظة بمرور الزمن تتآكل شيئا فشيئا. مما أحفظه، وأنا متأكد من ذلك، أنا متأكد من ذلك على الأقل فيما بيني وبين نفسي، ولذلك جعلت كلامي في خانة خاصة بي. مما أنا متأكد منه أنني قرأت هذه الأحاديث وحفظتها أيضا، ولا زلت أحفظها إلى الآن، على الأقل لا زلت أحفظ مضمونها، من أنه يستحب أكل السمك يوم الأربعاء ويكره أكل السمك يوم السبت، ومن أنه يكره الجمع بين السمك واللبن الحليب. اللبن على ثلاثة أنواع، هناك اللبن الرائب الذي نعرفه بالروبة، وهناك اللبن المخيط الذي نعرفه بالشنينة، وهناك اللبن الحليب الذي يؤخذ من ضرع أمه، فيكره الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن الحليب. هذه الروايات وغيرها، لكنني جئت بهذه الروايات مثالا، إنني قرأتها وإنني حفظتها. بعض الأحاديث حفظتها نصا، بعض الأحاديث حفظتها مضمونا ولا زالت في ذاكرتي، لكنني حينما أعود إلى المصادر قطعا لا أمتلك النسخ القديمة التي كانت عندي. حين أعود إلى المصادر، إلى الكتب، لا أجد تلك الأحاديث. القضية لا تخص هذه الأحاديث فقط، هناك مجموعة من الأحاديث في حافظتي وذاكرتي، أنا متأكد من أنني قرأتها في العديد من المصادر وأنا حفظتها، لكنني الآن حين أعود إلى تلك المصادر، إلى كتب الحديث عموما، لا أجد لتلك الأحاديث أثرا. أتهم ذاكرتي، أتهم حافظتي من جهتي أن لا أتحدث بمثل هذه الأحاديث وأفرضها على الآخرين من دون دليل حسي أمتلكه الآن، لكن فيما بيني وبين نفسي إنني قرأت هذه الأحاديث وقرأتها كرارا ومرارا. وإني أحفظها لكنني لا أجدها الآن. هذه الأحاديث وغيرها وغيرها. هذه لقطة إذا أردتم أن تأخذوها بنظر الاعتبار فهذا الأمر راجع إليكم. جوابي لكم كان في الخانة الأولى، هذه خانة ثانية، هناك خانة ثالثة، هناك خانة ثالثة شائع في الوسط الشيعي وليس اليوم، على الأقل فإنني أعرف هذا منذ نعومة أظفاري، أن السمك يستحب أن يؤكل يوم الأربعاء، ومن أن أكل السمك يوم الأربعاء يكون مجلبا للرزق، فمن أراد السعة في رزقه فعليه أن يداوم في أكل السمك يوم الأربعاء. هذا أمر شائع معروف ومنذ زمن بعيد في الأوساط الشيعية، ويردون هذا إلى رواية مروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الرواية تنقل على الشفاه، إذا رجعنا إلى الكتب كي نبحث عنها لا نجد رواية بهذا النص، لكنها تنقل عبر الشفاء. وهنا نقطة مهمة، النقطة المهمة شائع ومعروف أن الرواية لابد أن تكون في الكتب، واقع الحال هو هذا، لكن الأصل لا يشترط في الرواية أن تكون موجودة في الكتب. الرواية إنها ألفاظ تنقل عبر الشفاه، عملية وجودها في الكتب هذا أمر ثانوي أمر فرعي. صحيح لبعد الزمان فيما بيننا وبين الأئمة صلوات الله عليهم، فإن وجود الرواية في الكتب قرينة قوية جدا على قوة وصحة وثبات صدورها عنهم صلوات الله عليهم، لكن بحسب منطق القرآن حينما نقرأ الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ، لم تشترط الآية أن يأتينا هذا الفاسق بنبأ في كتاب أو بنبأ من كتاب، الآية تتحدث عن فاسق يخبرنا بلسانه، أجاء بها من كتاب أم جاء بها نقلا عن أشخاص آخرين لا ندري من أين جاء بها. فلا يشترط في الأحاديث أن تكون في الكتب. صحيح أن واقع الحال يقول من أن أكثر الأحاديث أثبتت في الكتب، ولكننا نعلم أيضا من أن كثيرا من الكتب ضاعت أو ضيعت، ونعلم أيضا من أن كثيرا من أحاديث الكتب تعرضت لتحريف متعمد أو لتصحيف بسبب القصور والتقصير البشري للرواة، للنساخ، للخطاطين، قولوا ما تشاءون. فحينما تنقل رواية في الأوساط الشيعية عن الإمام السجادي صلوات الله وسلامه عليه، إذا لم تكن موجودة في الكتب لا يعني أننا نرفضها. على أي أساس؟ على أي أساس؟ والأصل في الرواية أن تنقل عبر الشفاه وعبر الألسنة، إنها تنقل نقلا شفهيا شفاهيا. فهذه رواية موجودة تنقل على الألسنة في الأوساط الشيعية من أنه يستحب أكل السمك يوم الأربعاء، ويكون ذلك مجلبة للرزق، لرزق آكل السمك يوم الأربعاء. هذه خانة ثالثة. أنتم أحرار تأخذون بالخانة الأولى. أنا لا ألزم أحدا بشيء، لكنني حدثتكم بما هو عندي، السؤال موجه إلي وحدثتكم بما هو عندي، بقيت عندي حاشية أتركها لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، سأعود كي أكمل الحديث في جواب هذا السؤال. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً